صفحات البيع أو موقعنا وتطبيق حسابي. أريد طور عالمك.
برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وأهلا وسهلا بكم جميعا في هذا المساء. في هذا المساء مستمعينا الكرام نطالع الأخبار والعناوين المختلفة، نتعرف على آخر المستجدات وأبرز الأحداث خلال الساعات الماضية في الشأن الفلسطيني الصهيوني وكذلك العربي والدولي. وفي هذا المساء في جولة اليوم يصحبكم فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل لؤي راشد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء حسام مقداد، وسأكون معكم من التقديم إن شاء الله من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان، فأهلا وسهلا بكم دائما وأبدا. البداية في هذا المساء مستمعينا الكرام من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، وفيها نطالع العناوين التالية: الاحتلال يقتحم منزلا ومحلا تجاريا بسلوان ويقمع النساء بالقوة، إصابة صحفي إثر اعتداء مستوطنين جنوب غرب الخليل، ونقرأ أيضا من الأخبار: الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تفرج عن الشيخ مصطفى أبو عرة القيادي في حركة حماس وتنقله للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي. أيضا من الأخبار والعناوين في هذا المساء نطالع: اعتداءات المستوطنين تتصاعد دون رادع في كنائس الداخل المحتل، غليان قد ينفجر إلى عنف. ما إن رفع الأب سامر زكنون أجاب على اتصال وكالة صفا الإخبارية للحديث عن تصاعد الاعتداءات على الكنائس المسيحية في الداخل الفلسطيني المحتل على يد المستوطنين، حتى اقتحمت تلك العصابات دير مار إلياس بحيفا حيث كان متواجدا فيه. ورد الأب زكنون وهو خادم رعية الموارنة خلال المكالمة بالقول: أنا أحدثكم الآن وعصابات المستوطنين تقتحم دير مار إلياس بشكل همجي ووحشي، إنهم يعتدون على الكنيسة والمصلين، وهناك حالة غضب قد تتطور لأحداث عنيفة إن لم يتم ردعهم. وتصاعدت اعتداءات المستوطنين خلال الشهرين الماضيين على الكنائس والمقدسات المسيحية بل وعلى المسيحيين أنفسهم، في مؤشر يمكن أن يتطور نحو أحداث عنيفة قد يقع فيها قتلى. ولم يكن الاعتداء على دير مار إلياس في حيفا هو الأول، فهي الحادثة الخامسة التي بدأت بعدد بسيط من المستوطنين وتطور الأمر لاقتحام واعتداء جماعي. إذن الكنائس المسيحية في الداخل المحتل تتعرض لاعتداءات المستوطنين، والاعتداءات تتصاعد دون رادع، وهذا طبعا ينذر بحالة من الغليان الكبيرة التي قد تتحول إلى انفجار عنيف. في وكالة صفا الإخبارية نطالع أيضا ثلاثة سيناريوهات للأزمة السياسية في إسرائيل عشية التصويت على إلغاء اختبار المعقولية. دعونا نتوقف عند هذا العنوان لنتعرف على هذه السيناريوهات الثلاثة المتوقعة للأزمة السياسية في إسرائيل، هذه الأزمة التي تحتدم ولا زالت تتصاعد مع ارتفاع حدة الاحتجاجات الرافضة للتغييرات القضائية عشية تصويت الكنيسة نهائيا على مشروع قانون إلغاء اختبار المعقولية الذي يحد من دور القضاء في التدخل بالقرارات الحكومية. الشوارع الإسرائيلية مساء يوم أمس السبت شهدت أضخم التظاهرات على الإطلاق احتجاجا على سعي الائتلاف الحكومي إحداث تغييرات تشريعية تحد من سلطة النظام القضائي. السيناريوهات الثلاثة المتوقعة لهذه الأزمة، طبعا قبل أن نشير إلى هذه السيناريوهات الثلاثة دعونا نشير إلى أن مشروع قانون إلغاء اختبار المعقولية هو الحلقة الأولى من سلسلة يعني أو في سلسلة من التشريعات التي تمس القضاء الإسرائيلي، ويسعى الائتلاف اليميني إلى تمريرها، ما قد يسفر عن تفجير الأوضاع السياسية في الكيان. أما الاحتمالات والسيناريوهات الثلاثة فيتحدث عن ذلك الباحث في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي بإشارته إلى هذه السيناريوهات بشأن مشروع القانون المذكور، وهو القانون الأول أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المعارضة والحكومة لتعديل نص القانون قبل تمريره يوم غد. أما الاحتمال الثاني وفق حديث النعامي لوكالة صفا فهو تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى دورة الكنيسة في 30 من يوليو تموز الجاري، بينما الاحتمال الثالث هو تمرير مشروع القانون غدا ثم يصبح قانونا رسميا. في هذا الإطار يقول الدكتور صالح النعامي ليست هناك ثمة بوادر لوجود تقارب بين المعارضة والائتلاف، ما يشير إلى أن الأمور ذاهبة لتصاعد الأزمة. النعامي يرى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو معني بالتوصل إلى تفاهم، لكن شركائه في الائتلاف لا يريدون ذلك، ويؤكد النعامي أن إسرائيل تشهد حالة تفكك حقيقي واهتزاز في بعض المؤسسات ولا سيما الجيش والاقتصاد. هذا الموضوع سنركز الحديث عنه بشكل مفصل في الحلقة القادمة من برنامج بيت العنكبوت، هذه الحلقة ستأتيكم مباشرة بعد جولتنا الإخبارية في هذا المساء، سيتطرق إلى موضوع الأزمة السياسية في إسرائيل والسيناريوهات المتوقعة وكيف يمكن أن يبدو المشهد خلال الأيام القادمة وعشية إقرار قانون الحد من المعقولية. دعونا نواصل في هذا المساء مستمعينا الكرام وهذه الجولة الإخبارية في المواقع المختلفة، نتحول إلى موقع الرسالة نت ونطالع العناوين والأخبار التالية. موقع الرسالة نت يركز في أخباره على لقاء القوى السياسية الذي جرى هذا اليوم للتباحث بشأن اجتماع الأمناء العامون الذي سينعقد في القاهرة مع نهاية الشهر الجاري. العنوان الأبرز في موقع الرسالة نت في هذا الإطار مخرجات لقاء القوى السياسية والفعاليات الشعبية حول اجتماع القاهرة. في هذا الإطار إذن قالت القوى والفعاليات والحركات الشعبية التي اجتمعت اليوم الأحد في رام الله وغزة والأردن وسوريا ولبنان ودول الشتات إنها تنظر بخطورة بالغة للمرحلة التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية. وأضافت القوى في بيان لها في أعقاب انتهاء اللقاء الذي عقدته بالتزامن في الداخل والخارج أن العدوان يتواصل من قتل واعتقال واستيطان ومصادرة للأراضي وتدنيس المسجد الأقصى وتهويد القدس في وقت تقف فيه المقاومة موحدة من كل الاتجاهات في الميدان لمواجهة جرائم الاحتلال وسط حاضنة شعبية تلتف حول المقاومة. حول هذا اللقاء الذي جمع القوى السياسية والفعاليات الشعبية في رام الله وغزة والأردن وسوريا ولبنان ودول الشتات، دعونا نستمع إلى تسجيل المطول التالي حول البيان الختامي لهذا اللقاء، ويعني هذا المؤتمر الذي جمع القوى والفعاليات والحركات الشعبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الصادر عن لقاء القوى السياسية والفعاليات الشعبية والمجتمعية المنعقد اليوم الأحد 23 تموز 2023 في رام الله وغزة والشتات. تنظر القوى الفعاليات والحركات التي اجتمعت اليوم 23 من تموز 2023 في رام الله وغزة والأردن وسوريا ولبنان ودول الشتات تنظر بخطورة بالغة للمرحلة التي تمر بها قضيتنا الوطنية، حيث يتواصل العدوان من قتل واعتقال واستيطان ومصادرة الأراضي وتدنيس الأقصى وتهويد القدس في وقت تقف فيه المقاومة موحدة من كل الاتجاهات في الميادين لمواجهة جرائم الاحتلال وسط حاضنة شعبية تلتف حول المقاومة، وفي وقت تغيب فيها الحاضنة السياسية التي لا ترتقي بأدائها إلى مستوى تضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين والتحديات التي تفرضها حكومة الإجرام الصهيونية على شعبنا. وشكلت معارك مخيم جنين ونابلس طول كرم وأريحة وبلاطة وغيرها نماذج بطولية لهذه المواجهة. إن المجتمعين من قوى وفعاليات وحركات ومؤسسات أهلية ينظرون إلى لقاء القاهرة بعد 7 أيام باعتباره اختبارا قاسيا للنظام السياسي الفلسطيني بفصائله وأحزابه وسلطته الذين يتحملون المسؤولية ولو بتفاوت عما آلت إليه الحالة الوطنية من انقسام إلى تفرد وتغول أمني واعتقالات سياسية ومطاردة للمقاومين وإصرار على التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهم المطالبون قبل غيرهم بتجاوز هذه الحالة لصالح استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والصمود والدفاع عن الحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة. إن المجتمعين اليوم في الوطن والشتات يؤكدون أن الوقت من دم ومعاناة ولا مجال العبث من مصالح الشعب ومصيره، لذا فإنهم يطالبون المجتمعين في القاهرة بما يلي: أولا الاتفاق على رؤية وطنية وخطة وطنية استراتيجية شاملة تعتمد خيار المقاومة والكفاح بكافة الأشكال لمواجهة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري والفاشي. ثانيا تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والمجتمع الأهلي والشخصيات الوطنية المستقلة تتولى مهام إدارة الصراع والكفاح لمواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة العنصرية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أساس الوحدة الوطنية والشراكة والديمقراطية عبر الشروع فورا في التحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني في الوطن والشتات. ثالثا، تجنب العودة لإجراء حوارات جديدة، بل البدء فورا بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة وآخرها اتفاق الجزائر. رابعا، البدء الفوري باتخاذ الإجراءات التالية: 1. إطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف ملاحقة أي من هؤلاء. 2. وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وصوره. 3. الانفكاك عن اتفاق أوسلو بسحب الاعتراف بالدولة العبرية وإلغاء اتفاق باريس وكافة الالتزامات. 4. وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل التهمات. القوى السياسية والفعاليات الشعبية: 1 3 20 تموز.
إذن مستمعينا الكرام، تابعنا البيان الختامي الذي طبعا تولي في نهاية اللقاء الوطني الكبير الذي جمع القوى والفعاليات والحركات السياسية والشعبية المختلفة في رام الله وغزة والأردن وسوريا ولبنان وكذلك في دول الشتات. في هذا الإطار أيضا نتابع يعني تصريحات للنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة، والذي قال بأن اجتماع القاهرة يجب أن يسبقه إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. إذن أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني دكتور حسن خريشة أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في 30 من الشهر الجاري يجب أن يسبقه إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمقاومين في سجون السلطة في الضفة الغربية المحتلة. هذه التصريحات للنائب خريشة جاءت خلال اللقاء الوطني الكبير للقوى الوطنية والفعاليات الشعبية تحت عنوان نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية الذي عقد في مدينة غزة والضفة وكذلك في دول الشتات. النائب دكتور حسن خريشة تمنى من القوى السياسية الضغط للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، مطالبا بمنع المساس بالمقاومين وعدم الزج بهم في معتقلات السلطة الفلسطينية، وشدد على أن السلطة تعيش أزمة حقيقية خاصة بعد انتصار المقاومة في جنين، موضحا أن دعوة الأمناء العامين يأتي لخروج السلطة من أو لإخراج السلطة من الحرج. وقد دعا خريشة في حديثه إلى عدم رفع سقف التوقعات من نجاح اجتماع مجلس أو اجتماع الأمناء العامين. إذن مستمعينا الكرام، يعني هذا اللقاء الوطني الكبير يعني لا زال يأخذ حيزا من المتابعة والاهتمام على اعتبار أنه جمع كل أطياف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وبالتالي يؤمل من خلاله أن يتم التوصل إلى رؤية واضحة فيما يخص القضية الوطنية ومسارها، مسار الصراع مع الاحتلال الصهيوني. نتابع في هذا الإطار الحديث مع ضيفنا الكريم عبر الخط الهاتفي الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتنا لك يا دكتور حسن، ويعني أهلا بك معنا في هذه الإطلالة الإخبارية فيما يخص هذا المؤتمر الجامع الذي انعقد اليوم في الوطن والشتات في غزة والضفة وكذلك يعني بعض المناطق العربية والدول العربية لمباحثة أو للتباحث بشأن رؤية مشتركة وموحدة في إطار مواجهة الاحتلال الصهيوني. بداية، كيف أو ما هو تقييمك لمجريات هذا اللقاء؟
يعني أولا هذا اللقاء كما قلت هو لقاء وطني جامع، بمعنى مثل فيه الكثيرين من الناس ومن خلينا نقول وحركتي الجهاد وحماس والجبهة الشعبية، بالإضافة إلى آخرين مستقلين شمل الضفة الغربية، قطاع غزة، الأردن، الشتات وبعض الشتات الفلسطيني، وحتى داخل 48، للاتفاق أو للحديث حول يعني ماهية اجتماع الأمناء العامين الذي منوي عقده في القاهرة نهاية هذا الشهر. والقول بشكل واضح أنه يعني هذا اللقاء خلفياته أنه جاء بعد معركة جنين اللي انتصر فيها المقاومين ضد هذا الاحتلال ومره أنفه التراب، وبالتالي الأطراف كلها عاشت أزمة، وأول هؤلاء الذين عاشوا هذه الأزمة هو الاحتلال، وبالتالي هذا الاحتلال الآن يريد يعني أراد أن يستخدم كل أدواته من أجل حفظ ماء الوجه، وبالتالي واستند إلى ما جرى في شرم الشيخ وما جرى في العقبة، بالإضافة أيضا رسالة كانت إحراج للأنظمة العربية الرسمية لهرولة التصوير مع الإسرائيليين، على أن الأمريكا تدرك أنه ممكن على الإسرائيليين أن يحموا مواقعهم ومراكزهم، بالتالي الآن بدأوا يشعروا أن حتى الإحتلال لم يستطع أن يحمي نفسه ويحمي جنوده في مخيم مساحته أقل من كيلومتر مربع واحد. هذا الجانب. والجانب الثالث هي إحراج الصفوف الفلسطينية اللي عزلت نفسها بنفسها، والمقاومة أيضا عزلتها، وبالتالي هذه الدعوة تأتي لحفظ ماء الوجه لهؤلاء، وبالتالي يعني يؤصل بالأشياء أنه يعني أن تكون هذه الدعوة جدية وحقيقية. حتى تكون جدية وحقيقية نحن نطالب بشكل واضح أن الأمناء العامين الذاهبين إلى القاهرة أن يشترطوا قبل الذهاب مقدمات، هذه المقدمات تؤدي لنتائج جيدة. المقدمات الجيدة هو إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين أو المقاومين أو أصحاب الرأي أو الانتماء السياسي، حتى نكون هناك جدية بهذا التوجه، مش فقط ذهاب لأمناء العامين لتجديد شرعيات النخبة السياسية المتلفتة هنا في الضفة الغربية، وبالتالي وإعطائها مرة أخرى ماء الحياة، وبالتالي الأصل بالأشياء أن نصل إلى مراحل محددة. الأولى هو الالتزام بتطبيق كل قرارات إجماع الوطن الفلسطيني، من الذهاب لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني تنتخب لجنة تنفيذية لانتخاب رئيس لها، وهذا رئيس ينتخب رئيس كل الشعب الفلسطيني بيت حالة بالتعليم الانقسام، تدخل كل القوى السياسية لإطار منظمة التعليم، هذا جانب مهم. والأهم من ذلك أيضا الاتفاق على شغلة أساسية، وهو أن هؤلاء المقاومين أو الانتماء السياسي يعني حالات وطنية يمنع المساس بها بأي حال من الأحوال. هذا أبسط شيء نطالبه من قبل يعني الانتماء الأمناء العامين، بالإضافة أيضا إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية فلسطينية بعد انسداد أي أفق سياسي أمام كل من راهن على حل سياسي أو على المفاوضات أو على علاقة مع إسرائيل أو الإهام على الأمريكان والإسرائيليين. نعم. في إنجاز حلول.
يعني هذه المطالب التي أشرت إليها دكتور حسن هي مطالب يعني كل المجتمعين الذين شاركوا في لقاء اليوم، والكل كان يطالب بضرورة يعني تشكيل قيادة موحدة لمواجهة الاحتلال وتقديم ما يضمن حسن النية يعني لأي شيء يمكن أن يطرح خلال الاجتماع القادم، اجتماع الأمناء العامين في القاهرة. ولكن السؤال الأهم ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية وقيادة السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي هو الذي دعا للقاء وانعقاد اجتماع الأمناء العامين. هل يعني ما طرح خلال هذا اللقاء يمكن أن يجد أذانا صاغية لديه؟ هل يمكن أن يقبل بما تم طرحه خلال هذا اللقاء الوطني؟
أنا بعتقد أنه سيقبل، على اعتبار أنه فيه هناك ضغط شعبي وفي حاضنة شعبية فلسطينية للمقاومة والمقاومين وضد الاعتقال السياسي، هذا مهم. وثانيا الأمناء العامين عليهم أن يمارسوا ضغوطا، وهنا لابد أن نحيي السيد زياد النخالي أبو طارق على موقفه عدم الذهاب بهذا الاجتماع ما لم يتم إطلاق سراح كل المعتقلين سواء كانوا مقاومين أو سياسيين أو منتمين لهذا التيار او ذاك التيار. وبالتالي انا بعتقد ممارسه الضغوط اذا ستجبر هؤلاء على على الاقل الالتزام باطلاق سراح كل هؤلاء المعتقلين.
نعم، الا يفترض ان يكون يعني هذا موقف كل القوى والفعاليات الشعبيه يعني من
هذا موقف كل القوى الشعبيه الفلسطينيه، لانه الاعتقال امر غير مبرر مرفوض وطنيا وشعبيا، وبالتالي الكل بنائي بضروره اطلاق سراح هؤلاء قبل بدء الاجتماعات، لانه تاريخ علمنا انه تجربتنا مع الاجتماعات ومع العامين والحوارات والى اخره كل هاي قضايا شكليه يتم استخدامها بصوره بشعه من قبل من يدعو اليها، واللي هم الداعين طرفين مش طرف واحد، الداعي والرئيس محمود عباس بالاضافه الى الاشقاء في مصر، وبالتالي هؤلاء هم يريدوا بهذا اللقاء ان يتم، احنا لا نريد بهذا اللقاء فقط ان يتم التقاط الصوره ثم نذهب ونعود مره اخرى لحملات اعلاميه بعضنا ضد الاخر وان يتم الممارسات بالسابق، نريد ان تكون النيه في رغبه وفي اراده وفي قرار. هاي القضايا الثلاث يجب ان تتوفر، لانه عندما يتم الحوار هو عمليا يتم الحوار بين حماس والجهاد والجبهه الشعبيه وفتح، وبالتالي لكن يعني في رساله اخرى انه هؤلاء المقاومين اللي انتصروا في الجنين واللي ثبتوا واعادوا الكرامة للناس كلهم كانوا موحدين، وبالتالي الانقسام لم يفازهم ولم يستطع هذا الانقسام جر شعبنا الى مربعه، وبالتالي المربع الفلسطيني الان هو كله مع المقاوم ومع المقاومين، ويريد يعني ما في افق سياسي موجود امام ولا حلول سياسيه، وبالتالي على هؤلاء ان يدركوا تماما انه ليس لهم الا الالتحام بالشارع الفلسطيني واعتماد المقاومه بكل اشكالها خيارا في مقاومه هذا الاحتلال وفرض امر واقع على الارض يقبل به الاحتلال، او خلينا نقول يجبر الاحتلال يقول به، وايضا يجبر المجتمع الدولي على التعاطي بجديه مع الموضوع خلاص.
يعني هذه المطالب التي تم الحديث عنها دكتور والمتمثله في اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وصوره والانفكاك عن اتفاق أوسلو ووقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات هي ربما مطالب عادلة وتثبت حسن النية، وربما دكتور عدم يعني تحقيقها من قبل السلطة الفلسطينية يؤكد يعني حقيقة أن السلطة فعلا تعيش أزمة حقيقية خاصة بعد انتصار المقاومة في جنين، وبالتالي هذه الدعوة من عباس جاءت لإخراج السلطة من الحرج.
نعم، أنا قلت بس بالبداية أنه هذه الدعوة جاءت نتاج أزمة حقيقية بتعيشها النخبة السياسية المتنفذة والنظام الرسمي العربي، وهم يريدوا ترميم ذلك على اعتبار أنه علاقتهم أو هم عزلوا كما قلت من أنفسهم بأنفسهم، والمقاومة أيضا عزلتهم، وبالتالي عليهم أن يلتحقوا بركب الشعب الفلسطيني إذا كان يريدوا حقيقة الاستمرار بالحالة الفلسطينية موحدة، لأنه وحدة شعبنا وحدة أدواتنا هي شرط أساسي للانتصار. اليوم أصبح مفهوم عند كل العالم أنه بإمكان المشروع الفلسطيني أو العربي المقاوم الانتصار على المشروع الصهيوني بعد ما جرى في جنين وبعد الأزمة الخانقة اللي بعيشها الاحتلال في ظل هذه التظاهرات الكبيرة والتجري، وفي ظل أيضا انهيار معنويات الجيش، هذا الجيش اللي كان قال لا يقهر كهر في المخيم جنين ولا نستطع الوصول إلى قلب المخيم، وبالتالي تم إجباره على الانسحاب. أنا بعتقد يعني يجب أن نوقف كل علاقة مع الاحتلال بشكل أو بآخر حتى يستعيد الشارع ثقته بقيادته بالأساس، وحتى أيضا هؤلاء المعتقلين على خلفية المقاومة أن يستعيدوا ثقتهم بقياداتهم، لأنه في اللحظة اللي بيبقوا في سجون الاحتلال راح نتحاور في القاهرة، أنا بعتقد هذا يعني سيخفض من رصيد كل حركات المقاومة سواء كان حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية أو غيره.
نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفنا الكريم الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، كنت ضيفنا في هذا المساء والتعليق على مخرجات المؤتمر الوطني الذي عقد في غزة والضفة ودول الشتات كذلك في الداخل المحتل في لقاء متزامن طبعا جمع القوى والفعاليات الشعبية والسياسية الفلسطينية. نواصل معكم مستمعينا الكرام هذه الجولة في هذا المساء، ولا زلنا في إطار متابعة مخرجات اللقاء الوطني الذي انعقد اليوم، ومما نقرأ في هذا الإطار خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي يقول نطالب بوقف سياسة الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني.
فإن المجتمعين من قوى وفعاليات وحركات ومؤسسات أهلية ينظرون إلى لقاء القاهرة بعد 7 أيام باعتباره اختبارا قاسيا للوحدة، دون أن نرفع سقف التوقعات أمام شعبنا من ذلك اللقاء حتى لا نحبط الناس أو تصبح أحلامهم هباء منثورا من هذه اللقاءات. فالذين يتحملون المسؤولية ولو بتفاوت عما آلت إليه الحالة الوطنية من انقسام وتفرد وتغول أمني واعتقالات سياسية ومطاردة للمقاومين هم المطالبون قبل غيرهم بتجاوز هذه الحالة لصالح استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة والصمود والدفاع عن الحقوق الوطنية كاملة غير منقوصة. إن المجتمعين اليوم في الوطن والشتات يعلنون بأن الوقت من دم ومعاناة لا ولا مجال للعبث بمصالح شعبنا ومصيره، ولذا فإنهم يطالبون لقاء الأمناء في القاهرة بما يلي: أولا، على صعيد الشراكة الوطنية البدء فورا بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وبيروت واتفاق الجزائر. ثانيا، البدء الفوري باتخاذ الإجراءات التالية: إطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون الفلسطينية، وقف كل ملاحقة لهؤلاء. 2، وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره. 3، الانفكاك من اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بالدولة العبرية وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الذي أصبح كارثة منذ لحظة الذي كان وما زال كارثة اقتصادية أفضت إلى إضعاف صمود شعبنا. 4، وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات مع المقاومة. 3، ضرورة الاتفاق على رؤية وخطة وطنية، على خطة واستراتيجية وطنية تعتمد خيار المقاومة والكفاح الوطني بكافة الأشكال لمواجهة جرائم الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي العنصري الفاشي. 4، ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والوطنية والشخصيات المستقلة لتتولى مهمات إدارة الصراع اليومي في مواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار وجرائم المستوطنين وحكومة اليمين المتطرفة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الوحدة والشراكة عبر الشروع فورا في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل في الوطن والشتات دون إغفال حق أهلنا في 48.
إذن هذا ما تحدث به خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. ومن جانبه تحدث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي السيد زياد النخالة بالقول: لن نذهب لاجتماع القاهرة قبل الإفراج عن المعتقلين في سجون السلطة. إذن أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة اليوم أن حضور حركته لاجتماع الأمناء العامين الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري مرهون بالإفراج عن المعتقلين. النخالة قال في تصريح صحفي مقتضب: لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية وفق نص تصريحه. ومن المعروف أن أجهزة السلطة تواصل جرائمها بحق قادة وكوادر المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، وتستمر في سياسة الاعتقال السياسي المرفوضة وطنيا وأخلاقيا للمجاهدين من كافة الأطر الوطنية. أما الدكتور خليل الحية القيادي في حركة حماس فيقول ذاهبون لاجتماع الأمناء العامين وأمامنا فرصة للوحدة. كشف الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن تلقي الحركة دعوة لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدا ذهاب الحركة للاجتماع وأن الفرصة أمامنا لتحقيق الوحدة الوطنية، وسنبذل كل ما يمكننا لإنجاح هذا المؤتمر. الدكتور خليل الحية قال اليوم في كلمة له خلال المؤتمر الوطني في غزة والذي انعقد تحت عنوان نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية. قال الدكتور الحية نريد رؤية وطنية موحدة أركانها لم الشمل ووحدة البيت الفلسطيني عبر تشكيل مجلس وطني جديد للانتخابات وإن تعذر يكون بالتوافق على تكوين مجلس وطني انتقالي ثم تشكيل قيادة وطنية جامعة ثم نذهب لتشكيل حكومة، مؤكدا أننا نريد أن نخرج من الاجتماع بنتائج واضحة لمواجهة الاحتلال الصهيوني. والتصريح لدكتور خليل الحية. أيضا نقرأ من الأخبار والعناوين ولازلنا نقرأ في الرسالة نت. أنيس القاسم يقول نحتاج قيادة وطنية تلتصق بالقضايا وعلينا إنهاء اتفاقية أوسلو. وفي ذات الإطار مريم أبو دقة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تقول للرسالة يجب وقف التنسيق الأمني قبل اجتماع القاهرة. ورئيس هيئة حشد للدفاع عن حقوق الفلسطينيين الدكتور صلاح عبد العاطي يقول إنجاح اجتماع الأمناء يكون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وكذلك نطالع في ذات السياق وقفة برام الله للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لدى السلطة. قبل قليل إذن دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الساعة إذن على دوار المنارة في مدينة رام الله للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين. وقال محمد أبو عليا والد المختطف السياسي باسل أبو عليا من قرية المغير برام الله إن ابنه مختطف لدى جهاز المخابرات العامة منذ 35 يوما على خلفية تهمة سياسية ويتعرض للتعذيب والقهر. إذن مجمل الأخبار والعناوين في المواقع الإخبارية مستمعينا الكرام، المواقع الإخبارية المختلفة تركز على ما يتعلق بالمؤتمر الوطني الذي انعقد اليوم في الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع انعقاده في دول الشتات وكذلك في الداخل المحتل. طبعا تصريحات مختلفة لقيادات فلسطينية مختلفة، والكل أجمع على ضرورة أن يسبق لقاء الأمناء العامين في القاهرة نهاية الشهر الجاري، الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف التنسيق الأمني بكل أشكاله وصوره، وكذلك وقف حملات التحريض والتراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات. إلى عناوين أخرى مستمعينا الكرام، ونقرأ من موقع الرسالة نت أيضا: مستوطنون يحاولون اقتحام كنيسة في حيفا في الداخل المحتل، وحماس تؤكد مخططات المستوطنين للمساس بالأقصى صاعق تفجير. كذلك نطالع كذلك الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس يؤكد أن مخططات المستوطنين للمساس بالمسجد الأقصى صاعق تفجير، ويدعو شعبنا للنفير والتصدي لمخططات الاحتلال نهاية الأسبوع الجاري. معهد الأمن القومي الإسرائيلي يقول جيش الشعب يتفكك. منح دراسية لطلبة فلسطين في المغرب وتونس وموريتانيا وكذلك دول أخرى. هذه المنح أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، حيث أكدت بوجود وتوفر عدد من المنح الدراسية في تونس وموريتانيا والمغرب للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام القادم. ويستطيع الطالب التقدم للمنافسة على دولة واحدة فقط، ويستطيع الطالب التقدم للمنافسة على الدول التي سيتم الإعلان عنها لاحقا. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية قد خصصت منح دراسية لسكان مدينة القدس، وذلك زيادة على الحصة السنوية للشعب الفلسطيني. طبعا موجود العديد من الروابط في موقع وكالة الشاب للأنباء لمن يود من الطلاب والطالبات التقدم لهذه المنح، رابط خاص للمنحة التونسية ورابط خاص آخر للمنحة الموريتانية، وكذلك رابط ثالث للمنحة المغربية ورابط آخر للمنح المختلفة. على الطلبة المعنيين تعبئة الطلب الإلكتروني حسب التاريخ النهائي المحدد لتعبئة الطلبات والموضح في التعليمات الخاصة لكل دولة، ومن ثم تسليم الوثائق أيضا حسب التاريخ المحدد في التعليمات الخاصة لكل دولة. تقدم الطلبات مرفقة مع الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في رام الله أو في مكاتب التعليم العالي في الخليل ونابلس حسب العناوين المحددة. وبخصوص طلبة غزة، تقدم الطلبات في وزارة التربية والتعليم العالي في تل الهوى. كذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية في مجال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة للعام القادم. وبحسب الوزارة فإن الحكومة التونسية خصصت منح دراسية لسكان مدينة القدس زيادة على الحصة السنوية للشعب الفلسطيني. إذن هناك منح خاصة بطلبة البكالوريوس للملتحقين من طلبة البكالوريوس، وهناك منح أخرى لطلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه. في وكالة الشاب للأنباء نقرأ أيضا: أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة والقوى والفعاليات الشعبية يدعون للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لسياسة الاعتقال السياسي عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله بعد قليل. بلدية الاحتلال تسلم المقدسي يعقوب الرجبي قرارا بهدم منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان. عشرة آلاف من العساكر الصهاينة بقوات الاحتياط يعلنون الامتناع عن الخدمة العسكرية احتجاجا على التغييرات القضائية. وفي ذات الإطار وزير العلوم الصهيوني يقول إن ما نشهده هو محاولة انقلاب عسكري. هذه كانت إطلالة ومطالعة لأبرز العناوين في موقع وكالة الشاب للأنباء. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية في هذا المساء. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والاستماع. في الختام تقبلوا تحياتي وفريق العمل، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس الموجة شوية ورجعين.
إعلان صادر عن الجامعة الإسلامية فرع الجنوب إلى طلبة الثانوية العامة. تبارك الجامعة الإسلامية فرع الجنوب لطلبة الثانوية العامة نجاحهم، وتعلن عن طرح البرامج الأكاديمية التالية لدرجة البكالوريوس للعام الدراسي 2023-2024، مع العلم أن رسوم الجامعية مخفضة تبدأ بثمن دنانير، وذلك طوال فترة الدراسة. وتتوزع الكليات على النحو التالي: كلية التربية وكلية العلوم وكلية الآداب 8 دنانير، كلية الآداب تخصص الإعلام الرقمي 13